رحمة الله العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن أعدائهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الاستفرادية أو التنبيه الأول الذي ذكره، كان عنوان التنبيه هو اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي، والمراد من الأصل الموضوعي هو أن لا يكون هناك أصل حاكم وارد بأي تعبير ذاك سبب التقديم، أما لا يكون هناك أصل موضوعي مقدم على البراءة على البراءة، ويقصد به الاستصحاب، أن لا يكون هناك استصحاب مقدم على البراءة في هذه الفروض. وهذا الاستصحاب قد يكون استصحاب موضوعي، قد يكون استصحاب حكمي، الجامع بينهما أنه رافع لموضوع البراءة. ثم رتب على ذلك ما ادعاه البعض أن عدم جريان البراءة في حالة الشك في حلية أكل حيوان أو حرمته، أكل لحم حيوان أو حرمته، مع كونه قابل للتذكير، هو أصالة عدم التذكير. أصالة يعني السبب في الشك في حلية هذا الحيوان وحرمته هو الشك في قابليته للتذكير وعدمها. فقال أن أصالة عدم التذكير هي الجارية في البيت، وأصالة عدم التذكير تثبت الحرمة، حرمة أكلها. الشيخ الأعظم ومن تبع الشيخ الأعظم من جاء بعده قالوا بأن المسألة ليست بهذا الإطلاق، وأن هذا الحكم عام لجميع فروض المسألة، وإنما المسألة فيها صور متعددة، فيها شقوق متعددة، ويختلف الحكم أو الأصل الجاري في كل منها. فابتداء قال بأنه هذه المسألة ممكن تصويرها، يعني الشك في الحلية والحرمة نتيجة الشك في قابلية التذكير وعدمها، يعني نحافظ عليه، نحافظ على أن مورد الشك هو الشك في القابلية، لكن الشك في القابلية ليش؟ تارة لأن الشك في نوع الحيوان، تارة الشك في شرط إضافي في التذكير أو عدمها، فلذلك الشك في صور القابلية راح يتعدد ويختلف. فقال في بعض الصور تكون الشبهات موضوعية، وفي بعض الصور شبهات حكمية. فقال في الشبهات الموضوعية أنه يكون هناك علم بتحقق شروط التذكية، الشروط المذكورة في التذكية والتي يعني يعلم بتحقق التذكية في الخارج، ثم يصير عنده شك، وهذا الشك من شاهه إما دوران الأمر بين كون هذا الحيوان مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم، فهو أيضا شك في قابليته للتذكية، لكن أن هذا الحيوان الذي ذبحه وهذا اللحم منه هل هو الأرنب أم هو شاة، فهنا الشك في حليته وحرمته مع العلم بتذكيته. فلذلك قال بأن هذه الشبهة شبهة موضوعية، والذي والأصل الجاري فيها هو أصالة الحل. هذا كان الصورة الأولى. الصورة الثانية التي ذكرت أن يكون الشك نتيجة عروض مانع على الحيوان، منع من تذكيته أو منع من قابليته للتذكية، وهو عروض الجلل أو يكون هذا الحيوان موطوء إنسان، فحينئذ قال بأنه هذا الشك هو شك في عروض وطرو مانع يمنع من التذكية. فقال أن الأصل الجاري هنا ليست أصالة عدم التذكية، وإنما أصالة عدم طروء مانع يمنع من التذكية، لأن هذا المانع مانع حادث، فحينئذ نستصحب ويكون الأصل هو عدم طروء مانع، وهذا هو استصحاب، وبالتالي حينئذ تثبت حلية أكل هذا اللحم، فهذه أيضا شبهة موضوعية أخرى. الصورة الثالثة أن يكون الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمه، أن هذا الحيوان إما أن يكون نجس العين يعني ذاتا غير قابل للتذكية، وإما أن يكون لا حيوانا ضأنا كذا غنما شاة يجوز أو أكلها ويحل ويكون قابل للتذكية. فيقول في هذا الفرض إما أن يكون لدينا دليل لفظي نعتمد عليه، أو لا نروح مباشرة الأصل العملي. فإذا كان يوجد لدينا دليل لفظي نعود إليه، فإذا نتمسك بهذا الدليل. والدليل الذي في محل كلامنا والدليل الذي في محل كلامنا هو أنه هل كل حيوان قابل للتذكية خرج منه الكلب والخنزير والحشرات والمسوخ؟ لو لا ما عندنا هكذا عموم ولا يوجد لدينا هكذا دليل لفظي. فإذا كان لدينا دليل لفظي يقول كل حيوان قابل للتذكية، أريد الطبقة في محل كلامنا، هذا حيوان؟ نعم حيوان، فنطبق نتمسك بعنوان حيوان لكي نطبقه على هذا المصداق الخارجي. يقول هنا احنا عندنا مورد الشك شنو؟ ان هذا اكو عنوان كلبي، فلازم ننفي الكلبية عنه حتى نتمسك بهذا العموم، لان راح يكون تمسكه بالعموم في الشبهة المصداقية، لان العموم صار عندي كل حيوان ما عدا الكلب والحشرات والمسوخ هو قابل للتذكية. فلما أكو عنوان الكلبية وشك هنا عنوان الكلبية، فيجب أن أرفع عنوان الكلبية. كيف أرفعه؟ قال إذا قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي في العناوين الذاتية، فحينئذ نجي استصحاب العدم الأزلي ننفي عنوان الكلبية، فعنوان الحيوانية هو ثابت، ننفي عنوان الكلبية باستصحاب العدم الأزلي فيكون هذا قابل للتذكية، فلا يتمسك بأصالة عدم التذكية هنا. يعني في هذه الصورة أيضا لم نتمسك بأصالة عدم التذكية. فإذا قلنا أنه لا يوجد هكذا عموم، العموم الذي استدلت به برواية علي بن يقطين هذا لا أستفيد منه العموم، وأكو بي إشكالات في هذه الرواية. حينئذ نجي إلى يعني إما نشكك بالعموم أو نشكك بتحقق الاستصحاب اصحاب العدم الأزلي. في حينئذ ما راح نتمسك بالعموم، لأن راح يكون تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أصل عملي في البين، وهذا الأصل العملي وهو أصالة عدم التذكية. هكذا المدعى هنا يقول أيضا لا، باعتبار أن التذكية لا يخلو حاله، إما أن تكون أمرا بسيطا يعني عنوان بسيط يترتب على الفعل الخارجي، مثل عنوان الطهارة حالة نفسانية تتحقق نتيجة فعل خارجي اسمه وضوء اسمه غسل اسمه تيمم، فالطهارة عنوان ومسبب عن ذلك الفعل الخارجي فتكون أمرا بسيطا. أو نقول لا، التذكية أمر مركب من أجزاء وشرائط، كما في الغسل كما في الوضوء، هذه أمور مركبة، كذلك التذكية هو أمر مركب. فإذا كانت التذكية عنوان بسيط وكانت أمرا بسيطا فحينئذ وليس بمركب، فحينئذ نشك أن هذا تحقق، يعني هل تحقق عنوان التذكية بعد فري الأوداج؟ السؤال عندي شنو؟ حيوان، ولا أعلم أن هذا الحيوان لحم شاة أو كلب، فهنا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فهل أصالة عدم التذكية هنا تجي؟ قلنا نعم، باعتبار التذكية أمر بسيط يترتب على فعل خارجي أشك في تحققه وعدمه، فالأصل عدم التذكية. أما إذا كان عنوان التذكية عنوانا اسما مركبا، يعني اسم له معنى مركب لهذا الأمر الفعل الخارجي، فأنا عندي فعل خارجي، عندي فعل خارج، وإذا كان هناك فعل خارجي بعد ما أقدر أقول أنت أصارت عدم التذكية تجري، لأن أنا عندي فعل خارجي وهذا الفعل الخارجي هو التذكية، فلا مجال لجرياني أصارت عدم التذكية. في الفرض الأول لما التذكية أمر بسيط، أنا عندي فعل خارجي لكن ليس الفعل الخارجي هو التذكية، التذكية أمر مسبب، خب هذا الفعل الخارجي إحدى شراطه هو شنو؟ قابلية للتذكية، فما أعلم مع الشك في القابلية هذا العنوان البسيط المترتب على هذا الفعل الخارجي تحقق أو لا، فأصالة عدم التذكية تأتي. أما إذا قلنا هنا لا، هنا التذكية فعل خارجي، التذكية أمر مركب وهو نفس الفعل الخارجي الذي يقوم به المكلف، فهنا أصالة عدم التذكية تأتي، أو يقول ما ممكن أن أرجع إلى أصالة عدم التذكية، لأن التذكية هي فعل خارجي وأحدى شرائطها القابلية للتزكية. في حين أنا أشوف في القابلية في التزكية وما عندي في الاستصحاب حتى أشوف هذا قابل أو ليس بقابل للتزكية، في حين لا يمكن إجراء أصالة عدم التزكية. فوين تصل اللومة إلى أصالة الحيل؟ أن أشوف في حرمية هذا الحيوان أو حرمتي كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فأصالة الحل تكون هي المحكمة. نعم هنا ما تتعرض أنه في هذين العنوانين أن التذكية أمر بسيط أو مركب، اختلف العلماء. الميرزا نائين رحمة الله عليه ذهب إلى أن التذكية عنوان مركب، أي اسم لهذا الفعل المركب من فري الأوداج، أن يكون البسملة، أن يكون الذابح مسلما، أن يكون بالحدي، أن يكون قابلا للتذكية. مستندك يا عمر زنائين شنو؟ قال نفس قوله تعالى فكلوا وكلوا مثل إلا ما ذكيتم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهنا التذكية أسند إلى المكلف، يعني إلا الفعل الذي قام به المكلف فهو التذكية. فلما التذكية حينئذ هي فعل المكلف وليس هو الأمر المسبب. لما أقول إلا ما فعلته يعني هذا الفعل الذي فعلته، فيكون حينئذ ظهور الأمر وظهور الكلام في أن التذكية هو اسم لفعل المكلف ولفعل البالغ ولفعل الذابح. فالتذكية حينئذ هي اسم لهذا الأمر المركب. خب الآخرين ناقشوا هذا المبنى، قالوا هذا المبنى غير تام، باعتبار كما أنه يصح نسبة الفعل الذي يباشره نسبة الشيء الذي لم يباشره يمكن نسبته إلى الفاعل. يعني الآن أنا عندي نار وعندي ورق، أنا ذبيت الورقة بالنار، إيش صار؟ من اللي حركه؟ هو أنا. ألا يصح أن يقال حرقت الورقة؟ مع أن الحرق ليس هو الفعل المباشر ولكن إمكان نسبته لي. فلغتان وظهوران يمكن أن نسبة الفعل غير المباشر إلى المكلف ولا الفاعل وإن لم يكن مباشرا. يعني لا نقول ولا يمكن الالتزام بأن نسبة الفعل إلى الفاعل يجب أن يكون بالمباشرة، إذا لم يكن بالمباشرة فلا يمكن نسبته إليه. هذا خلاصة أو محور استدلال المرزنائي راح يكون هكذا، أن التذكية بما أنها أسند إلى الفاعل أسند إلى الشخص إلى الفاعلين، فحينئذ هذه النسبة ظهورها أن يكون فيها مباشرة، وإذا مباشرة فالتذكية اسم لهذه الأفعال ولهذا الفعل. الآخر يقول لا مو شرط، الفعل ولم يكن غير مباشر إلا أنه يمكن إسناده إلى الفاعل كما في الحرق. هنا أيضا كذلك التذكية هي الأمر المسبب والمعلول الذي ينتج عن هذه الأفعال ويسند من إلى الفاعل وإن لم يكن مباشرا له. فعلى كل حال هسه قلنا بهذه المقولة ليس هذا هو الغرض، الغرض أن أصالة عدم التذكية تجري أو لا تجري. فإذا كانت عنوانا بسيطا فأصالة عدم التذكية تجري، وإن لم يكن عنوانا بسيطا فأصالة عدم التذكية لا تجري. الفرض الرابع أو الصورة الرابعة أن يحصل الشك في حلية الحيواني وحرمته من جهة الشك في تحقق التذكية وعدمه، في جهة تحقق التذكية وعدمه. يا بليش تحقق التذكية وعدمه؟ قال من المحتمل أن يكون هناك شرط يترتب على هذا الحيوان، فحينئذ هذا الحيوان يكون قابل للتذكية أو لا يكون قابلا للتذكية نتيجة وجود شرط من الخارج، مع العلم بكون هذا الحيوان قابل للتذكية. فهنا ما هو الأصل الجاري في البيت؟ يقول ممكن جريان أصالة عدم التذكية، فنقول أصالة عدم التذكية هنا جاري. فإذا جرت أصالة عدم التذكية حينئذ سواء كانت تذكية عنوانا اسم للعنوان المركب أو كانت اسم العنوان البسط، لأني أشك في تحققي شيء، وأن هذا لأن التذكية إحدى شرائطها أن يكون مثلا أن يكون الشرط أن يكون الآلة المستعملة كذا من الحديد، أو أشك في أن الشرائط تحققت أو لا، أن هذا كان مسلما أو ليس بمسلم، فيشك في تحقق التذكية حينئذ، والأصل عدم التذكية. فإذا كان الأصل عدم التذكية حينئذ يحكم على هذا الحيوان بأنه ميت فيحرم أكلها. هذا في الشيء. في بعض الأحيان الشبهة تكون شبهة حكمية. الشبهة الحكمية تقول بأنه أتيقن بوقوع التذكية، ما عندي إشكالية في وقوع التذكية، لكن أشك في كبرى كلية أنه هذا اللحم الذي ذكيته الآن هو الأرنب، كان أرنب، أشك في حلية وحرمة لحم الأرنب. أساس حلية وحرمة لحم الأرنب أن هل لحم الأرنب حلال أو ليس بحلال، وبناء لهم شبهة حكمية، وهذه الشبهة الحكمية تكون مجرى للبراءة، البراءة عن حرمة لحم الأرنب. فهنا بعد أصالة عدم التذكية ما تأتي، ما يعرف. الشك الثاني الذي يأتي الذي يكون هو أنه مع اليقين بتحقق التذكية بأن هذا الحيوان المتولد أن يكون هذا حيوانا متولدا من حيوان محلل وحيوان محرم، كالمتولد من شاة وخنزير، فحينئذ أشك أن هذا الجديد، هذا الناتج الجديد، هل قابل للتذكية إذا كان شاة، وغير قابل للتذكية إذا كان خنزيرا أو كان كلبا، إذا كان متولد من هذول الاثنين، فحينئذ نشك في القابل للتذكية مع كون الشك شبهة حكمية أن هذا المتولد من هذين الاثنين هل يأخذ هذا الحكم، يأخذ حكم الكلب أو يأخذ حكم الشعب. فيقول هنا نرجع إلى كلامنا اللي ذكرناه في الشبهة الموضوعية، هل لدينا عموم أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل؟ هل لدينا حكم بأنه كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل؟ والدليل الخرج منه شنو؟ الكلب والخنزير والمسوق والحشرات. إذا عندنا هكذا عنوان وعندنا هكذا عموم، فهذا المتولد هو ليس كلبا يقينا، وليس هو شاة، هو شيء جديد متولد من الاثنين، إما أن يلحق بهذا وإما أن يلحق بهذا، لكن عنوان الكلبية هذا ليس بكلب، فحينئذ ما أحتاج إلى أصحاب العدم الأزلي لإحتاجاته في الشبهات الموضوعية، وإنما أتمسك بعموم العام وأقول كل حيوان قابل للتذكية وهذا حيوان غايته لا أعلم بأي جنس ملحق. هناك في الشبهة الموضوعية كان عندي شك في تحقق عنوان الكلبية عليه، فلازم أحذف عنوان الكلبية حتى أتمسك بالعموم. هنا أنا ما أحتاج، لأن شبهة الحكمية أن المتولد من كليهما حرام أو ليس بحرام، فلذلك أتمسك بالعموم مباشرة من دون حاجة لأصحاب العدم الأزلي.
من شيء شو شبهة الحكمية وشبهة موضوعية، أن هذا هل ينطبق عليه خنزير أو
لا؟ منشأ أنه هل يأخذ حكم الخنزير، وإلا هو نوع جديد من الحيوانات. يعني المتولد من الكلب هو كلب، المتولد من شات هو شات، أما المتولد من كليه ما شنو، قد يكون نوع ثالث أصلا، قد له حكم آخر. حكمه شنو المتولد منهما؟ حكمه شنو؟ يعني أشك في حكم المتولد منهما شنو. هناك كان عندي كلب حكمه معلوم، شات حكمها معلوم، هذا الذي أمامي شنو، كلب لو شات. أما هنا المتولد منهما هل له حكم خاص؟ هل له حكم خاص هذا المتولد منهما أم لا؟ ليس له حكم خاص. فحينئذ إذا كان لدينا مثل هذا العموم فيتمسك به من دون حاجة إلى رجوع إلى الاستصحاب العدم الأزلي. فإذا هذا الفرض الأول، وهو أن المتولد منهما ولا ويوجد لدينا. أما إذا كلم لم يوجد لدينا عموم، إن كان لم يوجد لدينا عموم ما عندنا عموم، كل حيوان قابل للتذكير هذا لا عموم فيه، ما عندنا يعني لم يثبت لدينا هذا العموم. في حين إذا تعود إلى أن التذكية إذا كانت عنوانا بسيطة فأصارت عدم التذكية هي الجاري في البين، إن كان اسما خارجيا فحينئذ يعود إلى الشك في قابليتي في تحقق هذا الاسم، ولا أستطيع أن يعني ما يوجد عندي أصل يحقق لي أن هذه أن قابلية موجودة أو ما موجودة، فأصارت عدم التذكية لا يمكن إجراءه. فحينئذ يكون المرجع لدينا هو أصالة الحل، أصالة الحل والبراء عن الحرمان أو البراء عن الحرمان، باعتبار أشك أن هذا الحيوان المتولد حلال أم حرام، فلا أعلم بحرمته، فحينئذ تثبت حلية هذا الحيوان. فالصورة الثانية هنا في الشبهة الحكمية هي حكمها نفس حكم الصورة الثالثة التي ذكرت في الشبهة الموضوعية. الصورة الثالثة التي يذكرها في الشبهة الحكمية أن يكون منشأ الشك في حلية اللحم من احتمال اعتبار قيد في التذكية، كأن يكون الذبح بالحديد هذا قيد وهذا شرط، فحينئذ أنا تحقق عندي هذا الحيوان هو حيوان شات، ما عندي مشكلة في ذلك، التذكية حصل، ذبح فري الأوداج كذا، هذا كله تحقق. الشك في ماذا إذا صار؟ الشك هل يعتبر الحديد في الآلة الذابحة أم لا يعتبر ذلك؟ ففي مثل هذا الفرض هل يوجد لدينا أصلا نرجع إليه؟ هل يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التذكية؟ يقول يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التذكية، وأصالة عدم التذكية هي المحكمة لدينا هنا. هنا تعرض إلى استدلال أو تعرض إلى تساؤل، وهو ألا يمكن التمسك بإطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار أي قيد أو شرط زائد؟ يقول التذكية ذكيت، التذكية تحققت، أنا أشك أن الحديد معتبر في التذكية أو لا، فأتمسك بإطلاق هذا الدليل بإطلاق التذكية وأنفي اعتبار أي قيد أو شرط زائد. يقول هذا ما ممكن، والسر في ذلك أن التذكية حقيقة شرعية وإصطلاح جعله الشارع بغير الإصطلاحات التي الشارع استعملها من العرف كالبيع، ويضرب مثال بالبيع. البيع عندما نقول أحل الله البيع، البيع يا شارع ماذا تقصد بالبيع؟ قال هذا البيع العرفي. نعم في بعض الأحيان لما نأتي بالإصطلاحات العرفية أجعل لها شرطا إضافيا، فعندما نشك أن الشارع هل جعل العربية شرطا في صحة البيع، فعندما يحصل بيع في الخارج العرف يقول هذا بيع، أشك في جعل شرط وقيد إضافي عما لدى العرف، هنا يمكن التمسك بالإطلاق. أما في محل كلامنا التزكية اسم وحقيقة شرعية جديدة. هذه الحقيقة الشرعية الشارع هو جعلها، فأنا ما أدري جعلها على شنو، جعلها على كل هذه الشرائط مع الذبح بالحديد، أو جعلها من دون اشتراط الذبح بالحديد. فراح يكون عندي شك أن الشارع جعل هذه الحقيقة لهذا أم لهذا، في حين لا يمكن التمسك بالإطلاق. نعم يمكن التمسك بإطلاق الروايات التي لم تجعل الموضوع هو عنوان التذكية. الرواية يعني إذا عندنا رواية لم تجعل موضوع الحل والحرمة هو عنوان التذكية، جعلت الموضوع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو كلوا مما ذكر اسم الله عليه، فجعلت موضوع حلية الأكل شنو؟ ذكر اسم الله. فهنا الذبح بالحديد مو ذكر، فممكن استعمال الإطلاق أو الاستفادة من الإطلاق لمثل هذا الدليل. أما إطلاق دليل التذكية ممكن الاستناد إليه. ليش؟ لأن التذكية هو جعل الشارع التذكية إلمن لهذا العنوان، لهذا المعنى أو لهذا المعنى. أشك في هذا الشرط الزائد في حين إذن، أو هذا الشرط المشكوك فيه في حين إذن لا يتم الاستدلال ولا يتم التمسك بالإطلاق، لأن ما عندي فد معنى أتمسك بهذا المعنى حتى أنفي كل شيء إضافي. فإذا وجدنا هناك دليل، وهذا الدليل يجعل موضوع الحلية ليس هو عنوان التذكية وهو عنوان آخر، وهذا العنوان متحقق، ونشك في شرط زائد على هذا العنوان، حين يمكن التمسك بالإطلاق. أما نفس إطلاق دليل التذكية لا يمكن التمسك به. فحينئذ بناء على هذا الأمر أنه يكون المرجع لدينا هو أصالة عدم التذكية عند الشك في اشتراط أمر زائد على اشتراط شرط، وهو مثل الذبح بالحديد أو غيره. فالخلاصة أنه في هذه الشبهات الموضوعية والحكمية لم يكن المحكم هو أصالة عدم التذكية، بل في بعض المواد أصالة الحيل، في بعض الموارد البراءة، في بعض الموارد أصل لفظي معين. نعم في بعض الموارد يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التذكية. فلا يمكن إطلاق الفتوى أنه إذا شك في حلية لحم حيوان أو حرمته للشك في قابليته للتذكية وعدمها أن الذي يجري الأصل هنا هو أصالة عدم التذكية. إطلاق هذا القول وعموميته هذه محل كلامين. هذا ما بينه في أصل هذا الباحث، والحمد لله.